الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 27 بعد 100 والأخير من رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، المتوفى سنة 86 و300 ألف، رحمه الله تعالى. قال: فأما ما جاء عن بعض الحنابلة في صحته القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان إنما أراد أن من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تلزمه الكفارة تغليظا كما يقول الحنفية والحنابلة في من نذر معصية أن عليه كفارة يمين، مع قولهم إن نذر المعصية حرام وكفر. هذا هو الصحيح، نعم، نذر المعصية حرام وكفر، كفارة يمين. بل قال الحنفية: إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارة. هذا قول ضعيف. قالوا: لأن الله تعالى أوجب في الظهار الكفارة لكون الظهار منكرا من القول وزورا، والحلف بالأصنام كذلك. وإنما خص هذا القائل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لعلو درجته يخشى على الناس الغلو فيه. قال: أقول إن كان أراد ذلك القائل هذا المعنى فله وجه، وإن كان أراد أن القسم بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز فزلة عالم، إذ لا يعلم له سلطان على ذلك. وكذلك ما نقله الحافظ فتح الباري عن ابن المنذر أنه قال: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله تعالى، فقال الطائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيما لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه أثم الحالف بها ولا كفارة فيها. وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله حق النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام والحج والعمرة والصدقة والعتق ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقرب إليه فليس داخلا في النهي. ومن قال ذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالب بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه، إذ لو كان عاما لنهوا عنه عن ذلك ولم يوجبوا شيئا. قال الحافظ عقب تعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء وإن كان بصورة الحلف فليس يمينا في الحقيقة، وإنما خرج على الاتساع، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. هذا هو مذهب الشافعي، أنه لا يمين إلا بالله أو بصفة من صفاته. قال: أقول المروي عن الصحابة في العتق والهدي والصدقة إنما هو في من قال: كل مملوك لي حر وإبلي هدي ومالي صدقة إن فعلت كذا ونحو ذلك. هذا نظر لجاج، يعني نظر غضب في الغالب، من سياق الالتزام المعلقة، وذلك من باب النظر، وهو الذي يسميه الشافعية نظر لجاج. والآثار صريحة في ذلك، انظرها في سنن البيهقي ومصنف بن أبي شيبة وغيرها، وليس ذلك من القسم في شيء. نعم، كانوا يسمون ذلك حلفا، فيقولون حلف فلان بالعتق أن لا يكلم فلانا إذا قال كل مملوك لي حر إن كلمته، وهذا أيضا ثابت في الآثار. وإنما سموه حلفا لأنه يقصد به ما يقصد بالحلف الحقيقي من الامتناع، ولأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كفارته كفارة يمين. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين، في سنن أبي داود المستدرك وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله. قال: إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا. قل لها: فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها. قال الحاكم: صحيح، على شرط مسلم. وفي رواية للحاكم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت. وفي رواية لأبي داود عن ابن عباس: إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية. والحديث الصحيحين من حديث عقبة بن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، فقال لتمشي ولتركب. وهذا المعنى يعني تسمية النذر يمينا وحلفا كثيرا في الآثار ونحوها، حديث الصحيحين وغيرهما: من حلف بغير الله بغير ملة الإسلام فهو كما قال. وفي الفتح قال ابن دقيق: العيد الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به، ويدخل بعض حروف القسم عليه كقوله والله والرحمن، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاق، فالمراد تعليق الطلاق. وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحث والمنع، وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبا متعمدا، والكذب يدخل القضية الأخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا والله ما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم. وتكون سورة الحلف هنا على وجهين، أحدهما أن تتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يهودي، والثاني تتعلق بالماضي كقوله إن كان فعل كذا فهو يهودي. ثم قال بعد كلام ولهذه الخصلة من حديث ثابت بن الضحاك، شاهد من حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما، يعني إذا حلف بذلك. والحاصل أن تسمية النذر يمينا وحلفا، والقول بأن كفارة كفارة يمين أمر معروف عن السلف، وكل ما جاء عنهم من إطلاق الحلف بالعتق والهدي والصدقة إنما يقصدون به النذر، وإطلاق الحلف واليمين على النذر مجاز، وهب أنه حقيقة أيضا، فالنهي عن الحلف بغير الله إنما المقصود به أن يقول الكعبة أو أقسم بالكعبة أو نحو ذلك، ولا يدخل به الحلف بمعنى النذر كقول القائل إن كلمتك فعلي الحج ماشيا أو نحو ذلك، وجواز النذر ولزوم الكفارة به. وإن سمي حلفا ويمينا لا يدل على جواز الحلف بغير الله بمعنى قوله والكعبة ونحو ذلك، وهذا واضح جدا، والفرق المعنوي بينهما كفلق الصبح، فإن القائل والكعبة معظم للكعبة كما علمت، والقائل إن كلمت فلانا فعلي صدقة لا يفهم منه تعظيم للصدقة والله أعلم، بل يفهم منه أنه يريد يتقرب إلى الله في هذه الصدقة. فأما القسم من الضرب الثاني فقد يشكل دخوله في النهي والتحريم، من جهة أن أصل معنى قول الرجل وشرفي إن كذبت أو أن لم أفي، فأنا محتقر لشرفي ومضيع له أو فلا شرف لي، وهذا اللفظ لا يظهر كونه حراما، لو عبر به نعم يمكن أن يتطرق إليه التحريم بما فيهم مدح النفس والافتخار والإعجاب، ولكن لا يستمر هذا المعنى في جميع الألفاظ من هذا الضرب مثل حقك، ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي يفهم من قوله وشرفي وقوله حقك أعظم جدا مما يفهم من قوله إن كذبت أو إن لم أفي فلا شرف لي أو فأنا مخل بحقك، وكأن ذلك لأن المعروف في القسم أن يكون بالمعبود فيمنع الحلف بالشرف والرتبة والرأس وغير ذلك لأنه على التعظيم، إلا أنه من الشرك الأصغر حتى يقتضي به تعظيما، يعني يجعل له شيء من خصائص الرب سبحانه وتعالى. وفي الفتح قال الخطابي: اليمين إنما تكون بالمعبود المعظم، فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاها الكفار. قال: فإما أن يكون اختصاص القسم بالمعبود من أصل الوضع، ويكون ما شاء عنهم من القسم بغير المعبود مجازا على سبيل المبالغة والغلو، وإما أن يكون لاشتهار القسم بالمعبود أكثر من غيره صار يسبق إلى الفهم من قوله محقك مثلا أن الحالف يجل حق صاحبه إجلال المعبود، وهذا المعنى ظاهر لا يتيسر إنكاره، ولا سيما إذا انضم إليه دلالة الحال على التعظيم والإجلال كما في قولهم وشرفي وأبي. إذا تقرر هذا فأقول إن ظاهر هذا الضرب من القسم أن الحالف يجل المحلوف به إجلال المعبود، وذلك كفر وشرك، ولا مانع من أخذ الشرع بهذا الظاهر، فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول به، وقد تقدم ما بلغنا عن الشرع في ذلك والله أعلم. وأما الضرب الثالث فقد يقال ليس في أصل معناه إجلال وتعظيم، وإنما فيه المحبة، وأقول المحبة تستلزم الإجلال والتعظيم، لأن حبيب الإنسان جليل عظيم عنده، كما قيل: أحبك إجلالا وما بك قدرة علي، ولكن وما بك قدرة علي ولكن ملء عيني حبيبها. وفي أشعار العجم ومحاوراتهم العشقية كثير مما معناه أنا أعبدك وأنت معبودتي ونحو ذلك، فإذا أقسم الإنسان بما يحبه كان ظاهر ذلك أنه يحبك ما يحب المعبود، وقد علمت توجيه ذلك وبقية الكلام عليه كالكلام على الضرب الثاني. وأما الضرب الرابع فليس في أصل معناه تعظيم ولا ما يستلزم التعظيم، ولكنه يمنع منه إذا كان يتوهم أنه من الأضرب السابقة، وأقسام الله تبارك وتعالى لا يتوهم فيها ذلك إذ كيف يتخيل أن الله تبارك وتعالى يتخذ شيئا من خلقه معبودا، أو يجله كما يجل العابد المعبود، أو يحبه كما يحب العابد المعبود؟ فقد جاء عن السلف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته من هذا الظرف. قال في الفتح: وأسند يعني الطبري عن مطرب بن عبد الله أنه قال: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته العظيمة شأنها عندهم ولدلالتها على خلقها. انتهى. وكذلك ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأبيك إذا لا يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم مشركا أجنبيا عنه تعظيم المعبود، تقدم أن هذا شاذ. وعلى كل حال، فينبغي المنع من القسم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة الصارفة عن توهم كونه من الأضرب الثلاثة. الأولى واضحة والله أعلم: لا يجوز الحلف غير الله عز وجل، وما جاء عن الله أنه أقسم بهذه المخلوقات لبيان عظمتها، ولأنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. قال: وعلى كل حال، فينبغي المنع من القسم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة الصارفة عن توهم كونه من الأضرب الثلاثة. الأولى واضحة والله أعلم، أما الضرب الخامس والظاهر المنع منه لأنه من قبيل إطلاق الكلمة التي ظاهرها كفر على وجه الاستهزاء، وذلك لا يجوز، بل نص جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. إذا تقرر هذا فحلف الإنسان بأبيه منهي عنه مطلقا، وقد علمت الأدلة الدالة على أنه شرك. أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأولى فظاهر، وأما إذا كان من الرابع قصدا فالظاهر لا يساعد على هذا القصد، فليكون الظاهر أنه من أحد الأضرب الثلاثة الأولى. فأما إقسامه بأبي غيره فقد يساعد الظاهر على أنه قصد به من الضرب الرابع، كما تقدم في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة أبي بكر. وعلى هذا فإما أن يكون ذلك مخصصا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، وإما أن يقال إن الإضافة في قوله بآبائكم كهي في قوله حرمت عليكم أمهاتكم، والمعنى لا يقسم أحد منكم بأبيه. وعلى هذا فلا يدخل في حلف أحدهم بأبي غيره، ويبقى حكم ذلك مسكوتا عنه، فما كان بمعنى المنصوص أنحق به، وما لا فلا. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت، وقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فعام مخصوص، تخصص الأدلة الدالة على جواز ما يجوز من الضرب الرابع. هذا إذا ثبتت الأدلة بتخصيصه، أما والأدلة مطعون في دلالتها وفي ثبوتها، يعني مطعون من حيث سندها، مطعون من حيث لفظها، مطعون من حيث تركيبها. أما قالوا بأنها شاذة، وقالوا بأن هناك تقديره هو رب أبيك، وقالوا بأنها مصحفة من والله إلى وأبيه وأبيك ونحو ذلك، فكيف يستدل بهذا على يعني تخصيص أدلة يعني بينا في تحريم الحلف بغير الله عز وجل؟ ولقائل أن يقول إن القسم الجائز من الضرب الرابع لا يسمى حلفا بدليل أن الحلف لم يجي في القرآن إلا في معرض الذم كما تقدم، ولا يذم القسم من الضرب الرابع لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة، وليس فيه تعظيم لغير الله تعالى، ولا ما يستلزم تعظيما ولا ما يهمه. ولذلك كثر أقسام الله عز وجل في كتاب مع قوله: ولا تطع كل حلاف مهين. هذا جعل إما أنه قسم على تقدير شمس ضحاها، أي رب الشمس ضحاها، فأقسم بنفسه سبحانه وتعالى، وإما على المعنى الأول أن الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد أن يقسم بهذه المخلوقات، وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء. ويستأنس لهذا بأن الحلف مأخوذ من حلافة اللسان، كما تقدم حلافة اللسان مأخوذة من قوله قولهم سنان حليف، إذا كان محددا وحدة اللسان، وحلافته عندهم ليس بمدح، فكأنهم إنما يريدون بها ما لا يستند إلى الدليل والحجة، لأن الاستناد إلى الدليل والحجة ليس موضوعا للذم، ولا يناسب أن يقال لصاحبه حديد اللسان، بل يوصف بالسداد والبيان والثبات نحو ذلك. فتأمل، والحاصل أن القسم الجائز من الضرب الرابع لا يدخل تحت النهي، إما لأنه لم يتناوله النهي أصلا، وإما لأنه أخرجه والله أعلم. قال: فإن قلت حاصل كلامك أنك أبقيت قول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك على ظاهره إلا ما استثنيته من الضرب الرابع، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، فقد قال الترمذي عقب هذا الحديث: وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قول فقد كفر وأشرك على التقليد، والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأبي أن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. قال أبو عيسى هذا دليل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قال لا يرائي. قال قلت قد خالفه أستاذه البخاري بذكره حديث عمر محتجا به على أن من قال لأخيه يا كافر متأولا أو جاهلا لا يكفر بعد جزمه، أن من قال ذلك غير متأول ولا جاهل يكفر، وقد تقدم بيان ذلك وعلم بذلك الجواب عن احتجاج الترمذي بحديث عمر، وحاصل أن عمر كان معذورا ولا يلزم من عدم إكفار المعذور عدم إكفار من لا عذر له. وأما احتجاج الترمذي بحديث من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله فعجيب، فإنه لا حج له فيه، والحلف باللات والعزى كفر جزما إلا إن كان الحالف جاهلا أو ذاهلا فيعذر، كما أشار إليه البخاري وصرح به ابن العربي وقد مر. وهذا الحديث نفسه حجة في ذلك، فإن أمره بقوله لا إله إلا الله ظاهر في أن الحلف باللات والعزى ينقض الشهادة الأولى، ونقض الشهادة الأولى هو الكفر والشرك، ويلزم من انتقاض الأولى انتقاض الثانية، يعني شهادة أن محمد رسول الله. آية الأمر أن الحالف إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم تنتقض شهادته الأولى حقيقة، ولكن حصل فيه خلل ما ينقضها صورة، فشرع جبرانه بقوله لا إله إلا الله تجديدا للشهادة الأولى، ولم يشرع تجديد الشهادة الثانية لأنه لم ينقضها صورة ولم تنتقضها الشهادة الأولى حقيقة، فيلزم من ذلك انتقاض الشهادة الثانية فتدبر. قال فإن قلت ما، وهناك أيضا وجه آخر، لو قلنا بأن من حلف باللات والعزى على وهو قاصد يكفر، وهذا هو الصحيح، حلف بعيسى مثلا حلف بالصليب قاصدا تعظيم، هذا كفر، لكن إذا كان ذاهلا كما فعل هؤلاء الصحابة ذهلوا لكثرة الممارسة واللات والعزى فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول لا إله إلا الله. فلو قدر أن واحد قال واللات والعزى قاصدا للحلف بهما ومريدا لذلك نقول يكفر، فإن قلنا يدخل في الإسلام، العلماء يقولون يدخل في الإسلام بما أخرجه منه، يعني شهادة لا إله إلا محمد رسول الله تلزم المشرك الأصلي، لكن مثلا لو كان كافرا بترك الصلاة هل عند استتابته نقول قل أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله؟ هو أصلا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، نحن نقول له صلي، خلاص بصلاته أقر بالإسلام، أما الشهادة هو يقولها من قبل. فهؤلاء مثلا كفروا بمخالفة أشهد أن لا إله إلا الله، إذن قولوا لا إله إلا الله. فهمتم هذا المقصد يا أخوة؟ هذا بارك الله، لأن الصحيح في هذه المسألة ويدخل في الإسلام بما أخرجه منه، مثلا سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يدخل في الإسلام؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، هو أصلا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن يدخل في الإسلام بالتوبة من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن قلت ما نسبته إلى البخاري يرده قوله في ترجمة أخرى باب من حلف على ملة سوى ملة الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله ولا ينسبه إلى الكفر. قال قلت مراد البخاري والله أعلم أن من حلف بملة سوى الإسلام جاهلا أو ذاهلا لا يكفر، بدليل الحديث من حلف باللات والعزة إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عالما أن أحدا من أصحابه لا يحلف باللات والعزة إلا ذاهلا، أمر من وقع منه ذلك أن يقول لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر، ودل هذا على أن من حلف بملة سوى الإسلام على نحو تلك الصفة أي جاهلا أو ذاهلا لا يكفر. وهذا من البخاري رحمه الله بيان الحديث الذي ساقه في هذه الترجمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، أي إنه محمول على من حلف غير جاهل ولا ذاهل. هكذا يجب أن يفهم كلام البخاري رحمه الله تعالى ليوافق صنيعه المتقدم، إذ كيف يظن به أن يرى أن حلف الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كفر، ومع ذلك يرى أن حلفه باللات والعزى ليس بكفر مطلقا. فأخرج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم بلفظ من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وكذا في صحيح البخاري بلفظ من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. قال: فإن قلت فهلا إذا أراد البخاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل كما زعمت أشار إلى هذه الرواية فإنها أصرح من ذلك. قال: قلت كأنه عدل عن ذلك، لأنه قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم متعمدا أن المراد متعمدا للكذب، وعلى هذا فلا دلالة في الحديث على إخراج الجاهل والذاهل، وإنما ذكرت أنا هذه الرواية لأني أرى الأولى إبقاء قوله متعمدا على إطلاقها، فيكون المراد متعمدا للحلف والكذب معا، والله أعلم. الذي يظهر أنه متعمدا للحلف، أما الكذب هذا شأنه آخر محرم من غير حلف. وذلك كأنه يقول: إن كان ذاك ذلك اليوم طعاما فهو يهودي، يعني إن كان ذاك ذلك اليوم طعاما فهو يهودي يعني نفسه، فإن كان لم يذق طعاما فليس بكاذب، وإن كان ذاك طعاما ولكنه نسي فليس بمتعمد للكذب، وإن كان ذاك ولم ينس فهو متعمد للكذب. ثم إن كان قوله فهو يهودي كلمة جرت على لسانه ولم يعقد نيته على قولها فليس بمتعمد للحلف بملة غير الإسلام، بل هو ذاهل وإلا فهو متعمد. فإذا اجتمع تعمد الكذب وتعمد الحلف باليهودية فهو كما قال. وقص على هذا حال من قال: إن كنت أملك الآن شيئا فأنا، وذكر اليهودية. فأما من يقول: إن سافرت غدا فأنا، فالظاهر أنه من كان حال اليمين عازما ألا يسافر غدا فهو صادق، ثم إن بدا له بعد ذلك أن يسافر غدا فسافر فلم يكن متعمدا للكذب ما لم يكن سفره غدرا بأن يكون فيه ضرر على المحلوف له، والله أعلم. قال: فإن قلت لماذا بنى النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حلف باللات والعزى إلى آخره على علمه أن أحدا من أصحابه لا يحلف بهما إلا ذاهلا، ولم يصنع مثل ذلك في قول من حلف بغير ملة الإسلام إلى آخره. قال: قلت لأن أصحابه كانوا يعلمون حق العلم أن الحلف باللات والعزى عمدا كفر، فلم يكن ذلك ليقع منهم. وأما الحلف بغير ملة الإسلام كقول القائل هو يهودي إن كان فعل ذلك يعني نفسه، فلم يكونوا يعلمون أنه كفر، فلم يمتنع وقوع ذلك من بعضهم عمدا، فتدبر الله أعلم. وأما حديث أن الرياء شرك فغاية ما فيه أن الشرك فيه متأول على خلاف ظاهره، وتأويل كلمة في كلام وقعت فيه لقيام الدليل الموجب لتأويلها فيه لا يلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في كل كلام وقعت فيه ولا دليل على تأويلها، ولزم ذلك ولزوم ذلك باطل قطعا لا يقول به أحد. وتحقيق المقام أن الشرك إذا أطلق في الشريعة في مقام الذم كان المراد به الشرك بالله عز وجل بأن يشرك معه غيره في العبادة على سبيل العبادة للشريك، هذا هو الحقيقة المتبادرة. وأما الرياء فهو أن يشرك مع الله تعالى غيره في العبادة ولكن لا على سبيل العبادة للشريك، فإن من كان يصلي فحضره رجل فأطال الصلاة ليحسن اعتقاد الرجل فيه فينال منه غرضا دنيويا، فإن المرء قد أشرك ذلك الرجل مع الله تعالى في صلاته لأن صلاته كانت لله عز وجل ولأجل ذلك الرجل، ولكن لم يكن ذلك على سبيل العبادة لذلك الرجل لأنه لم يجعل إطالة صلاته لأجله خضوعا وتعظيما له يطلب به نفعا غيبيا من جهة كونه خضوعا وتعظيما له، فتدبر وأمعن النظر. ولذلك ذهب ابن رجب رحمه الله تعالى أن المرائي يعني رياء أصغر لا يبطل جميع العمل، لا يبطل جميع العمل لأن أصل العبادة لله فيثبت له ما كان لله من حيث أصل العبادة أصل القربة، وتبطل العبادة هذه التي داخلها الشرك. قال: فأما بالنظر إلى اللغة فمن رأى فقد أشرك لأنه فعل فعلا لا يجل عن الله عز وجل ولأجل غيره، وأما بالنظر إلى الشرع فلم يشرك، وإطلاق بعض الأحاديث أنه قد أشرك مجاز يعني شرك أصغر. وما بين هذا أنه لم يجي في الشرع نص على أن الرياء شرك بالله، قد سماه الله أن أغلى الشركاء عن الشرك، وإنما جاء أنه شرك فحسب، أن الشرك بالله نص في الشرك الذي هو كفر، ولذلك عداه بالبال تضمينه معنى الكفر بالله أو العدل بالله على ما تقدم، الله أعلم. قال فأما قول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فالذي يظهر لي أنه ضمن يشرك معنى يرائي. ومن هنا يظهر أن حديث أحمد الطبراني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قال وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إني نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. على ظاهرها أي أن المراد الشرك الأكبر لقوله في الدعاء أن نشرك بك فعداه بالباء والله أعلم. ومما يعترض به على ما قدمناه قول الشافعي رحمه الله وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله وليسكت فكل من حلف بغير الله كرهت له وخشيت أن تكون يمينه معصية أو شرك فإن الشرك أعظم المعاصي. قال الجواب أن الشافعي رحمه الله لا نعلمه بلغته الأحاديث المصرحة بأن الحلف بغير الله تعالى شرك ولم يتجشم التفصيل. ولعله لو سئل عن الضرب الأول من القسم لم يتوقف في أنه إن وقع بغير الله تعالى كان شركا فأما ما عداه فيحتمل أن يتردد فيه ولا سيما إذا لم يقف على الأحاديث المصرحة بأن الحلف بغير الله تعالى شرك مطلقا والله أعلم. وذكر الحافظ في الفتح الاختلاف في النهي على التحريم هو أمر الكراهة ثم قال فإن اعتقد في المحلوف به من تعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الاعتقاد كافرا. وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا كفر بذلك. قال أقول لم يرد بقوله ما يعتقده في الله أن يعتقد أن المحلوف به واجب الوجود أو أنه خالق رازق ما دبر استقلالا نحو ذلك لأن الشرك يحصل بدون هذا الاعتقاد قطعا كما تقدم تحقيقه. فللمراد ما يعتقده في الله من استحقاق العبادة وقد علمت أن القسم من الضرب الأول عبادة فإذا وقع بغير الله عز وجل فإن كان مما أنزل الله تعالى به سلطانا فهو عبادة لله عز وجل وإلا فهو عبادة للمحلوف به فكيف المحلوف به لا يستحق هذا التعظيم. فبهذا يعلم أن قول الحافظ على ما يليق به من التعظيم المحلوف به أن يستحق أن يحلف به وإلا اعتقد أن الحلف به سبب لنفع غيبي وهذا نظير السجود للشمس وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم. وأما ما عدا الضرب الأول فقد تقدم أن من ذلك ما يفهم إجلال المحلوف به إجلال المعبود وهذا لا يليق بمخلوق وظاهر حال الحالف بذلك أنه يعتقد استحقاق المحلوف به لذلك وعليه فقد اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده في الله من استحقاق العبادة لأنه إذا اعتقد استحقاقه أن يجل إجلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة وهب أنه لم يعتقد ذلك فقد يظهر أنه لا ينفعه كما مر آنفا في الحلف من الضرب الأول والله أعلم. يعني أطال رحمه الله في هذا الباب ولو اكتفى بالتفصيل هذا المذكور. يعني من حلف بغير الله عز وجل معظما له تعظيم عبادة كفر كفر أكبر وخرج من الملة. ومن حلف بغير الله عز وجل معظما له لا تعظيم عبادة شرك أصغر. ونكتفي من هذا التطويل. لكن كأنه كان يناظر ولا استعرف أن الكتاب عرض على الجامعة في الهند وحضره جمع من العلماء من الحنفية ومن الشافعية ومن هنا ومن هنا لعله يناظرهم ويريد قطع الحجج عليهم رحمه الله. قال في الدر المختار من كتب الحنفية قال الرازي أخاف على من قال بحياتي وحياتك وحياتي رأسك أن يكفر ومن اعتقد وجوب البر فيه يكفر. ولو أن العامة يقولون ولا يعلمون لقلت إنه شرك. قال ابن مسعود لأن الحلف بالله كاذب لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وفي حاشية الرد المحتار وفي القهستاني عن المنية أن الجاهل الذي يحلف بروح الأمير وحياته لم يتحقق إسلامه بعد انتهى. قال أقول الأثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح الباري وذكر مثله عن ابن عباس وابن عمر والشعبي. واعتقاد وجوب البر يجعل القسم من الضرب الأول وقد علمت وجه كونه كفرا وشركا وقد جزم الرازي بأن قولهم بحياتي وحياتك وحياة رأسك شرك وأطلق ذلك وإنما توقف عن الحكم على قائل ذلك من العامة بأنهم مشركون لكونهم لا يعلمون وهذا حق كما قدمناه في الأعذار. ولكن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الغلو فلم يقتصروا على نحو بحياتي وحياتك وحياة أبيك مما لا يعتقد فيه عدم وجوب البر بل صاروا يحلفون بمن يعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتى، ولم يقتصروا على الحلف بهم، بل يعتقدون وجوب البر ويعلنون بذلك، ولم يقفوا عند هذا، بل يعتقدون أن القسم بفلان وفلان مثل القسم بالله تعالى، بل ولم يقف كثير منهم عند هذا، بل يعتقدون أن القسم بفلان وفلان أحق بالبر والوفاء من القسم بالله عز وجل. هذا هو الصواب. في كثير من عباد القبور يفون بالقسم بغير الله ولا يفون بالقسم بالله. ولم يكتفوا بهذا، بل إذا سئل المتفاقه منهم وعتب قال إنما نرى القسم بالأولياء أوثق من القسم بالله عز وجل، لأن الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون. ولا تحسبن هذا أقصى ما عندهم، بل إذا قلت لهذا المتفاقه غاية ما يمكن من الولي أن يدعو الله تعالى على من لم يبر بيمينه، فرجع الأمر إلى الله تعالى وهو صبور، فإنه يجيبك حينئذ بشبهة من شبه عباد الملائكة، فأقربهم من يقول أنت لا تنكر سؤال الدعاء من الصالح الحي، فيقول له أحدنا ادعو الله أن يكفيني شر من ظلمني، ويلزم من ذلك اعتقاد أن الله تعالى يعجل عقوبة الظالم إذا دعاه ولي من أوليائه تعجيلها، فكذلك ما نحن فيه. وأبعد منه من يقول إن الله تعالى لا يرد دعاء أوليائه، وأبعدهم من يقول لك إن للأولياء سلطة غيبية يتصرفون بها في الكون، فبتلك السلطة يعجلون عقوبة من حلف بهم ولم يبر. وقد مر جواب هذه الشبهة وهذه السلطة الغيبية قد شاع اعتقادها بين العلماء فضلا عن الأوساط فضلا عن العامة، ولم يبلغ مشرك العرب في الجاهلية إلى هذا الحد من في الملائكة، بل لم يثبتوا لهم إلا الشفاعة مع ترددهم فيها، حتى كانوا إذا وقعوا في الشدة اقتصروا على دعاء الله تعالى كما تقدم ذلك مبسوطا. وهذه السلطة الغيبية التي تنسب إلى الأولياء لا نعلم عليها سلطانا، بل قد استأصل الله عز وجل شافتها ببرهان التمانع كما تقدم، لو كان فيهم آلهة من الله لفسدتها. وإنما ينجو من برهان التمانع قدرة الملائكة التي لا يحركون بها ذرة ولا ينطقون بحرف حتى يأمرهم ربهم عز وجل. وقد تقدم أن أرواح الموتى إن جاز أن نفرض لها قدرة فهي كقدرة الملائكة، وأما قدرة الجن والسحرة وكذا إن فرضنا للصالحين الأحياء قدرة غيبية فقد تقدم أنها محدودة بحيث لا تصادم برهان التمانع، ومع ذلك فإنها لا تؤثر إلا بإذن خاص من الله تعالى بخلاف القدرة العادية للبشر الأحياء. والمقصود بيان الغاية التي بلغها العامة ومن يقرب منهم، وإن ادعى العلم من الغلو والله المستعان، لأن الكتاب لم يتم. ولذلك يقول المحقق هذا آخر ما وجد من كتاب العبادة، ولا يبعد أن الشيخ المعلم تيسر له كتابة هذا الفصل وفصول أخرى بعده، لأنه كان يدعو الله أن ييسر له إتمام الكتاب ونشره، ولعل الله استجاب دعائه. ثم وجدت بعد أنه قال في رسالة البسملة والفاتحة هي متأخرة التأليف عن رسالة العبادة، ومما كان يخفى على بعض منهم أن عبادة أو قد يكون عبادة القسم بغير الله والطيارة وقولهم ما شاء الله وشاء فلان والتمائم والتولى وغيرها، وقد بسطت الكلام على ذلك في رسالة العبادة والحمد لله. يبدو أن الكتاب لم يكتمل بصورة التي أرادها المصنف، إما أنه فقد بعضه أو أنه لم ينتهي منه، لكن في الجملة الكتاب طيب، وفيه توسع في بعض المواطن، وفيه كذلك يعني تعمق في بعض المواطن لا يحتاج إليها، ويكتفي الإنسان بقراءة ما يكون من ظاهر النصوص، من ظاهر النصوص الشرعية، لكنه أفاد وأجاد، ونحن استفدنا شيئا كثيرا، ونحمد الله عز وجل على توفيقه وتسديده. ولو لم يكن إلا هذه المجالس التي تمت لأكثر من 100 لقريب من 127 مجلسا، وقرأنا هذا الكتاب وأشهرناه للناس لمعرفة الكثير الكثير في هذا الباب، باب التوحيد، وهكذا باب الرد على المخالفين لدين رب العالمين. ولنعرف أن المشركين يتفاوتون في شركهم، فمن هم من يعبد الله عز وجل ويشرك معه غيره في نوع من أنواع العبادة، ومنهم من يعبد غير الله عز وجل. لكن في حقيقة الأمر تجد أن جميع المشركين يتفقون على إثبات خالق رازق مالك مدبر هذا في الجملة، وإنما يختلفون هي المعبودات، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشياطين، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد يعني صور وغير ذلك من مما ذكر، والله المستعان. ونكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب في يوم 14 من صفر لعام 45 و400 ألف، مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.